بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو الدرس السادس من دروس السيرة النبوية في العهد المدني، وهو درس يأتي تحت عنوان أسرى بدر وتقسيم الغنائم وما تبع ذلك. فقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء كما ذكرنا في الدرس السابق. ولقد وصلت أنباء هزيمة قريش ومصابها في زعمائها في كل مكان، فعم الحزن وساد الأسى ووقعت النياحة في بيوت المشركين، وكثر البكاء على القتلى حتى لقد مرض أبو لهب ومات بعد أيام قليلة، ونذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة استشار أصحابه في شأن الأسرى، فأشار أبو بكر ومن معه من بعض الصحابة بالإبقاء عليهم وأخذ الفداء منهم، وقال أبو بكر: يا رسول الله، إنهم قومك وأهلك، استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. وأشار عمر ومن معه من البعض الآخر من الصحابة رضوان الله عليهم بقتلهم، وقال عمر: يا رسول الله، كذبوك وأخرجوك، فاضرب أعناقهم. أما عبد الله بن رواحة فقال: يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارا. ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر فقبل منهم الفداء، وكان ينادي بهم على قدر أموالهم من 4000 درهم إلى 1000 درهم، ومن لم يستطع افتداء نفسه وكان يحسن القراءة والكتابة كانت فديته أن يعلم 10 من أبناء المسلمين. ومن الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الأسرى، ولم يقتل من الأسرى إلا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط لكثرة إيذائهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ولما تم الفداء نزل القرآن يعاتب المسلمين لا على ما فعلوه من إطلاق سراح الأسرى والمن عليهم بالفداء، ولكن على الأسر نفسه أثناء القتال وميل بعض المسلمين إلى الإبقاء على المشركين دون قتلهم رغبة في الفدية. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ففي هذه الآية نهى الله سبحانه وتعالى عن اتخاذ الأسرى قبل الإثخان في قتل هؤلاء الكفار، لأن عداوتهم للإسلام متمكنة في نفوسهم، وأنهم لو ظفروا بالمسلمين لقضوا عليهم. ومن هنا وجب الحرص على قتلهم وتطهير الأرض من رجسهم وصلفهم رعاية لمصلحة الإسلام، وحرصا على إزاحة هؤلاء البغاة العتاة من طريق في سبيل الله دون إرادة عرض الدنيا وهو الفدية. ولا شك أن هذه الغزوة، أعني بدر الكبرى، كان لها أثر عظيم في حياة المسلمين، فقد رفعت من روحهم المعنوية وزادتهم إيمانا بأنهم على الحق، ووطدت هيبتهم وسلطانهم بين سائر العرب، وكانت درسا عمليا تجلت فيه ثمرة الإيمان، فنصر الله المسلمين وهم قلة بإيمانهم، وخذل المشركين وهم كثرة لأنهم ضعاف باتباعهم لأهوائهم وشياطينهم. وقد خلد الله ذكرها في القرآن فسماها بيوم الفرقان، وامتن على المسلمين بها فقال سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بمعنى قلة. وبين غزوة بدر وغزوة أحد كان هنالك بعض الأحداث، فقد ترك انتصار المسلمين في بدر آثارا كبيرة في اليهود والمنافقين بالمدينة وفي قريش بمكة وفي القبائل الضاربة حول المدينة والبعيدة عنها، ولم تزدهم هزيمة قريش إلا كرها للإسلام ونقمة على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى صحبه، واضطهادا لمن يدخل في هذا الدين العظيم. وقد قام الجميع بمحاولات للكيد للإسلام والمسلمين والنيل منهم، ولكنهم لم يفلحوا، ورد الله كيدهم في نحورهم فلم ينالوا شيئا. ولا بد لنا هنا من الإشارة إلى أهم هذه الأحداث ليتبين لنا كيف أن حياة المسلمين كانت سلسلة متواصلة من المعاناة والآلام والجهاد، وأن المسلمين تحملوا في سبيل الدعوة ما لم تتحمله جماعة من قبل. وأهم هذه الأحداث أولا إجلاء يهود بني قينقاع، فقد قلنا أن اليهود وقفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم موقفا حاقدا معاديا منذ هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وقد برز هذا الحقد والعداء للمسلمين بصورة مضاعفة بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر، فقد انضموا بعواطفهم وألسنتهم ودعايتهم ضد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأظهروا للرسول الحسد والبغي. وقد عبر عن هذا كعب بن الأشرف وهو أحد رؤساء اليهود الذي أظهر حزنه وألمه بعد غزوة بدر، وقال: والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. وخرج كعب بن الأشرف حتى قدم مكة، وجعل يحرض المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وينشد الأشعار ويبكي قتلى قريش، ثم رجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، حتى انتدب له الرسول صلى الله عليه وسلم من يقتله. وفي فرحة المسلمين بانتصارهم في غزوة بدر لم يستحي أولئك اليهود أن يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، أما والله لئن حاربتنا أو حاربناك لتعلمن أننا نحن الناس. وظل عناد اليهود وحقدهم يتواصل حتى حدثت حادثة التعدي على إحدى نساء الأنصار. وخلاصة ما حدث أن امرأة من الأنصار ذهبت إلى سوق بني قينقاع تبتاع شيئا، فجلست إلى صائغ هناك، فاجتمع حولها نفر من اليهود يريدونها كشف وجهها، فأبت، فعمد رجل منهم إلى طرف ثوبها وهي غافلة فعقده على ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحك اليهود منها، فصاحت المرأة المسلمة، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرغ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، وكان ذلك في شوال من السنة الثانية للهجرة. ولم يبق بعد ذلك إلا مقاتلتهم، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة حتى نزلوا على حكمه، وشفع فيهم حليفهم عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في المدينة، وقال: يا محمد أحسن إلي وإلى موالي، وكانوا حلفاء الخزرج، فأطلقهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 700 مقاتل، وقد رحلوا إلى أذرعات الواقعة على حدود الشام، وغنم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون منهم أموالا وسلاحا وآلات للصياغة. وفي موقف عبد الله بن أبي بن سلول من يهود بني قينقاع نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهذه الآيات في سورة المائدة. ولم يكن من المتوقع أن يتلقى أهل مكة هزيمتهم من المسلمين بالقبول والاستسلام. ولذلك فإنهم منذ عادوا من بدر أعلنوا أن يوم الانتقام قريب، ونذر أبو سفيان كما ذكرنا ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعجل أبو سفيان القيام بعمل سريع يعيد به إلى قريش كبرياءها ومكانتها التي فقدتها في بدر، وينال به من المسلمين إرضاء لنزعة الحقد والغيظ التي ملكت القريشيين جميعا ضد المسلمين وضاعفتها يوم هزيمة بدر. فخرج في 200 راكب من قريش، وذلك في ذي الحجة أي بعد غزوة بدر بشهرين، يريد المدينة. ولما قاربها أتى بني النضير تحت جنح الليل، فأتى حيي بن أخطب فلم يقبل مقابلته، فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني النضير في زمانه، فاستأذن عليه فأذن له واجتمع به، فعرف منه بعض أخبار المسلمين وأعلمه أبو سفيان بما عزم عليه وأتى من أجله. ثم خرج من عنده ليلا وبعث رجالا من قريش إلى المدينة، فأتوا ناحية منها يقال لها العريض في طرف المدينة، فحرقوا نخلا بها وقتلوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما، ثم كروا راجعين. ورأى أبو سفيان أنه قد بر بيمينه في غزو محمد عليه الصلاة والسلام، وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في إثرهم وسار معه بعض أصحابه حتى بلغوا قرقرة الكدر وهو ماء لبني سليم، ولم يلحقوا بهم لإمعان أبي سفيان وأصحابه في الفرار لخوفهم، حتى إنهم ألقوا ما معهم من الأزواد للتخفف حتى استطاعوا النجاة من جيش المسلمين، وقد سميت غزوة السويق. والسويق يا إخوة هو قمح أو شعير يغلى ثم يطحن فيتزود به متلوتا بماء أو سمن أو عسل، لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم السويق، فهجم المسلمون على سويق كثير فسميت الغزوة بذلك الاسم. ثانيا، غزوات لبعض القبائل حول المدينة، فقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الغزوات للقبائل القريبة من المدينة والتي تقع في طريق تجارة مكة إلى الشام، وكانت قريش تحالفهم لحماية تجارتها وتحرضهم للقيام بغزو المدينة والإغارة على المسلمين. ولذلك نهض الرسول صلى الله عليه وسلم ليشتت هذه الجموع وليمنعها من أن تتحد على غزو المدينة وحرب المسلمين، وفي نفس الوقت لا يعطي الفرصة لقريش لكي تأمن على طرق تجارتها. ومن هذه الغزوات غزوة بني سليم وغزوة ذي أمر وسرية زيد بن حارثة وغيرها، وفي الغالب لم يكن يجد المسلمون هنالك أحدا فيرجعوا وقد غنموا وعرفوا بمهابة جانبهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وإلى الملتقى في درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.